بداية الشريط السادس.
فكلفه أن يدعو قومه إلى ترك ما نشأ عليه، يعني هذا حتى يعرف طالب الحق. هذه القصص كلها معنا حتى يفكر الإنسان على ما هو قادم عليه من اتباع الحق والدعوة للحق والصبر على الحق، لا بد أن يدرك ذلك. قال ماذا؟ إلى ترك ما نشأ عليه تبعا لآبائهم من الشرك والضلال، ويصارحهم بذلك سرا وجهارا ليلا ونهارا، ويدور عليهم في نواديهم ومجتمعاتهم وقراهم. فاستمر على ذلك نحو 13 سنة وهم يؤذونه أشد الأذى، مع أنه كان قد عاش قبل ذلك. يعني انظروا، هذا كله من أجل الثبات على الحق والصبر على الحق، وما تزعزع النبي عن ذلك طرفة عين. قال ومع أنه كان قد عاش قبل ذلك 40 سنة أو فوقها لا يعرف أن يؤذى، إذ كان من قبيلة شريفة محترمة موقرة في بيت شريف محترم موقر، ونشأ على أخلاق كريمة احترمه لأجلها الناس ووقروه، ثم كان مع ذلك على غاية الحياء والغيرة وعزة النفس، ومن كانت هذه حاله يشتد عليه غاية الشدة. يعني يكون بهذه النفس هذا والحياة اللي عاش فيها، يعني عندما يأتي البلاء من الكفار يكون أعظم على نفسه، لكن لما كانت في سبيل الله هانت عليه، ويتأكد ذلك في جنسه. نعم، غاية شدة أن يؤذى ويشق عليه غاية مشقة الإقدام على ما يعرضه لأن يؤذى، ويتأكد ذلك في جنس ذاك الإيذاء. هذا يسخر منه، وهذا يسبه، وهذا يبصق في وجهه بأبي هو وأمي، وهذا يحاول أن يضع رجليه على عنقه، وهذا يضع سلا جزورا على ظهره وهو ساجد، وهذا يأخذ بمجامع ثوبه ويخنقه، وهذا ينخس دابته حتى تلقيه، وهذا عمه يتبعه أن ذهب يؤذيه ويحذر الناس منه ويقول إنه كاذب وإنه مجنون، وهؤلاء يغرون به السفهاء فيرجمونه حتى تسيل رجلاه دما، وهؤلاء يحصرونه وعشيرته مدة طويلة في شعاب ليموت جوعا، وهؤلاء يؤذون من اتبعه بأنواع العذاب، فمنهم من يضجعونه على الرمل من شدة الرمضاء ويمنعونه الماء، ومنهم من ألقوه على النار حتى ما أطفأها إلا ودك ظهره، ومنهم امرأة عذبوها لترجع عن دينها، فلما يئسوا منها طعنها أحدهم بالحربة في فرجها فقتلها. كل ذلك لا لشيء إلا أنه يدعوهم إلى أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني مع هذا ويريد بهم ماذا؟ خيرا، ويقابله ماذا؟ بشر. فصاحب الحق عندما يدعو الناس إلى الحق ولا يريد من خير، لكن هم يريد منه ماذا؟ شرا، مع هذا الخير الذي أراده منهم. ومن الفساد إلى الصلاح، ومن سخط الله إلى رضوانه، ومن عذاب الخالد إلى نعيمه الدائم، ولم يلتفتوا إلى ذلك مع وضوح الحجة. لأن كانت عندهم الأمم السابقة أنبياء ورسل وعلموا منهم ما علموا، يعني هم ليس هو ما كنت ماذا قال الرسول ماذا بدعا من الرسل، ما كنت أول رسول جي، كان باحتمال أن يكون جاءت رسل قبلي. لهذا بني إسرائيل لما أنكروا أن الله أرسل ماذا أن ينزل ماذا شيئا، قال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ تنكروا علي أن هذا الرسالة هذا من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ إذن وإنما كان همهم أن يدعوهم إلى خلاف هواهم، لأنهم اعتادوا أشياء عاشوا عليها وداموا عليها فما استطاعوا أن يبتعدوا عنها. ومن وجه آخر ابتلى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قبض أبويه صغيرا ثم جده ثم عمه، ثم كان عمه الذي كان يحامي عنه، ثم امرأته التي كانت تؤنسه وتخفف عنه، ثم لم يزل البلاء يتعهده صلى الله عليه وسلم. وتفصيل ذلك يطول هذا وهو سيد ولد آدم وأحبهم إلى الله عز وجل. يعني هذا كل ما حصل هو سيد ولد آدم فغيره من باب أولى. فتدبر هذا كله لتعلم حق العلم أن ما تنافس فيه ما نتنافس فيه ونتهالك عليه من نعيم الدنيا وجاهها ليس هو بشيء في جانب رضوان الله. هذا كل الذي نتنافس فيه ما هو شيء في جانب رضوان الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما تلي وما تلي الدنيا كما تلي رجل استظل تحت ظل شجرة تركها. ولهذا لما قالوا له: ماذا اترك هذه الدعوة؟ قال: لو مال، لو أشعلت مال شعلة من هذه ما تركت هذا الأمر. يعني لو في واحد منكم يستطيع أن يقرب للشمس ويجيب منها شعلة أنا ما أترك هذا الأمر، ومستحيل أن يقع هذا. إذن قالوا: لا أترك هذا الأمر. قال: وجاء نعم من نعيمها وجاهها ليس هو بشيء في جانب رضوان الله عز وجل الدائم في جواره، وأن ما نفر منه من بؤس الدنيا ومكارهها ليس هو بشيء في جانب سخط الله عز وجل وغضبه وخلود والخلود في عذاب جهنم. يعني عندما نحاول الدنيا نتبع الدنيا ونتبع الناس نحصل على الدنيا، هو في جانب ماذا؟ سخط الله وغضبه وخلود في الجحيم. وشيء شيء بسيط جدا على العذاب في الدنيا في حد ذاته. وفي الصحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة واحدة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فيؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ وهل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر ببؤس قط ولا رأيت شدة قط. والأمور بماذا؟ بخواتيمها. إذن صاحب الحق يصبر على ذلك ولا يلتفت إلى الدنيا وإلى حطام الدنيا، ولا يلتفت إلى مدح الناس وذم الناس كما ذكرناه من قبل. واضح؟ يعني في هذه القضايا لا يلتفت إلى الناس، فيكون نظره دائما موجه إلى رب العالمين، وهذا تكلمنا عنه فيما سبق. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
طيب، كنا بالأمس ذكرنا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة من ابتلاء من أجل الحق، وهذا الابتلاء كما ذكرنا وذكر المصنف رحمه الله تعالى كان شديدا على نفوسهم، لكن لما نظروا إلى جانب الباري سبحانه عز وجل ونظروا إلى جانب الآخرة وإلى جانب الدنيا كما ذكرنا جعلهم يتحملون ذلك يعني، ويتيسر الأمر عندهم في هذا القضية. لكن طرح الأخ، وهذا من باب زيادة توضيح يعني في هذه القضية، طرح الأخ قضية ما يلحق الإنسان في حياته من ما يقضيه الله عليه، هو نوعان كما ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفوائد، عندما قال: لله على عبده أمر يأمره به وقضاء يقضي به عليه ونعمة يمن بها عليه. قال: والقضاء نوعان، إما مصائب وإما معائب. هذا كذلك من تمام تتم الموضوع الذي ذكره المؤلف، يعني ما يلحق الإنسان في هذه الحياة يكون مصائب، وهو ما يجريه الله عز وجل من مقادير يبتلي به عباده. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الذي ذكره، قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. إذن هذا فيه دلالة على أن الأنبياء يبتلون، وهذا يكون لرفع الدرجات، وهو ليس للإنسان فيه يد من حيث أفعاله، لكن من حيث قيامه على الدين له يد في ذلك لأنه قام بالدين، لكن كتقصير منه لا. إذن على هذا الأساس هذا ما يلحق بالصالحين، لهذا قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يعني هذا الذي يجريه الله كما أجراه الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مقادير وتعب ومشقة من أجل حماية الدين والدعوة إليه ما أجراه على الأنبياء، وما يجريه كذلك الله على عبيده ليرفع من درجاتهم، يعني واضح ليرفع من درجاتهم. وهذا الصنف اللي يسموه الابتلاء يكون للصالحين الأنبياء في الأمثل في الأمثل، وله وله عبودية خاصة وهو الصبر والرضا والشكر. وهذا يحصل، هذه العبودية تتحقق دائما وابدا على التوحيد، وخاصة جانب معرفة الإنسان بربه، عندما يعلم ويتيقن أن ربه عليم حكيم خبير، أفعالها كلها ماذا؟ عدل وحكمة. في ذلك الحين يدرك أن ما أجراه الله عليه من قضاء هو لنفعه ولفائدته، واضح، لنفعه ولفائدته، ويعلم أن الخير ثمة، فلا يجعل لنفسه اختيارا فيما يجريه الله عليه من مقادير، بل يستسلم لها دليلا منكسرا. في هذا الحين تحصل هذه العبودية، يحصل الرضا، يحصل الصبر أولا، ثانيا يحصل الرضا، ثالثا يحصل الشكر. لماذا؟ لأن ما أجراه الله عليك فهو ذلك الذي يصلحك، والخير ثم. أما لو يتدخل الإنسان بعقله فإنه سيرى في مقادير الله عز وجل، لأنها لا تجري وفق هواه، يرى فيها ماذا؟ ما نقول إحنا يرى فيها كراهة، وصلناش للظلم يعني، ما نريد أن نصل إلى مرتبة أخرى. ولهذا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذن هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى هي التي تجعل من الإنسان يحقق كمال العبودية لله عز وجل، يحقق كمال العبودية لله. إذن على هذا الأساس تكون الرؤية صحيحة، ويكون هذا الصنف من الابتلاء للصالحين فالأمثل فالأمثل. وأما النوع الثاني وهو كما سماها ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى معائب، وهو ما يلحق للإنسان من أشياء بسبب ماذا؟ تقصير منه وذنب منه. ونحن ننظر إلى هذه القضية بمنظار بشري، أشار إليه تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني اعلم أنه ما أصابك المصيبة فبما كسبت يدك. ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ذاك الصحابي الذي ماذا سأل الله عز وجل؟ سأل أن يخرجه من هذه الدنيا نقي وليس عليه ذنب، فابدلاه فأصبح ماذا؟ رقيقا كالعصفور أو أكثر من ذلك. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا طلب؟ قال له ماذا؟ سأل الله العفو والعافية. يعني لعله عندما تطلب شيء أنت لا تستطيع أن تتحمله، دعي الأمر لمن؟ لله عز وجل. ولهذا هو أراد أن يخرج من هذه الدنيا نقي من ذنوبه كلها، يعني كأن الله يؤاخذه عن ذنوبه في الدنيا قبل الآخرة، فما أصبح يستطيع تحمل ذلك، فقال ما أصابكم مصيبة في الكسب. ويعفو عن كثير. هذه المصائب التي تحل بنا الأصل فيها في هذا الزمان لتقصيرنا وضعفنا هي من ماذا؟ من المعائب والتقصير. أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم ماذا؟ قلتم أن هذا قال قل هو من عند أنفسكم، هذا في غزوة أحد على ما أذكر، قل هو من عند أنفسكم، رأيت كيف؟ يعني هذا اللي وصلتم إليه هو من عند أنفسكم، ليس من شيء خارجي عن ذلك. إذن هذه المصائب التي تحل بنا هي بماذا؟ بكسب أيدينا، بما كسبت أيدينا، يعني نحن الذين فعلنا ذلك. وهذا له عبودية خاصة، التوبة، الاستغفار، الإنابة، الإقلاع عن ذلك لها عودية خاصة. فإذا الإنسان أخلط في هذا أفسد دينه، أقصد به أفسد أجره. هو ابتلاء من عند الله، هو يراها، هو ماذا، هو معيبة، هو يرى فيها ماذا، مصيبة، فيذهب يصبر ويرضى ويشكر، هو في لازم لابد له ماذا، من توبة. فهذا قلنا احنا أشرنا أن الأول يكون للصالحين، فالأمثل فالأمثل، لأن يعني النبي قال أشد الناس ابتلاء من الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يعني وفي المسائل التي ليس للإنسان فيها دخل. الآن أنت التزمت فلحقك ما لحقك، هذا السمة ابتلاء هذا، لكن أنت ذهبت اعتديت ولحقك ما لحقك، هذا ماذا؟ بما كسبت يدك. هذا لما ذكر رأس وحد أولا ما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلهم، قلت ما لنا هذا، قل هو من عندي أنفسكم، قضية في أنفسهم. فإذا الإنسان لم يميز بين هذين الأمرين أفسد عليه دينه وعودته لله عز وجل. أن هذا من باب تتمة. نعم. مش شرط، مش شرط عند نوح ولم يعقبه تمكين، إذا ما هو شرط يعني الابتلاء هو بأمر خارج عنك. أصبت من ابتليته بحبيبتيه، ايش يسمى هذا؟ فقدان البصر، فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. من ابتليته بحبيبه بموت من يحبه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. ها هذه للإنسان ليس له فيها يد، ما يقدر تقول أنا أصابني هذا بذنب مني ولا غير هذا، واضح. المرض إذا لحق بغير اعتداء مثل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا ابتلاء. لكن واحد يروح يزني فيصاب بالسيل ويصاب بكذا، وش نقوله؟ من عندي أنفسكم. إذن القضية تكمن، واحد ألكوليك يشرب الخمر حتى وصيب بأمراض، بعندي أنفسكم، ما يستطيع نقول هذا، لابد أن نميز بين هذا وبين هذا. فإذن عبودية الابتلاء هو ماذا؟ الصبر والرضا والشكر، وهو كما قلنا ما أصاب الأنبياء، ما أصاب خباب بن الأرت كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أنه وضع على النار ظهره على النار حتى أطفأ النار ودك ظهره، هذا يسمى هذا ابتلاء، سماه غير ذلك. إذن هذا يسمى ابتلاء لرفع ماذا؟ الدرجات، يكون عند الله لرفع ماذا؟ الدرجات. ما يصيب الإنسان من نفسه مثل ما قال مولى عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عبودية، علم أن ما لحقه بماله بسبب خروجه. إذن فماذا فعل؟ جاء حقق هذه العبودية، حقق عبودية ماذا؟ التوبة، الإنابة، التضرع إلى غير ذلك. إذن فلما علم العبودية حققها كانت النتيجة طيبة، وهو قال رب فنجيناه وكذلك من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا يبين أنه لما الإنسان يحقق العبودية في حد ذاتها تكون سبب أولا لرفع ما حل به ومحو ذلك إذا وقف بين يدي الله عز وجل.
إذا أصابه يعني شيء من العبد يعني ثم تاب وأناب ورجع نفسه، يعني هل يعود يعني ذلك البلاء يعني الذي أصابه من قبل يكون له درجة أم يكون رفع
ذلك؟ لا، ويواغب عليه ما دام تاب خلاص، التائب من ذنب كمن لا ذنب له.
أقصد أنا في حدة يعني
للبلاء
يعني الذي
أصابه،
يعني هل
يزيد
له
في الرفع أم لا يزيد له؟ لا، هذا كله خلاص، هذا بما كسبت يده، هذا بما كسبت يده، هذا كنتيجة لعمله حصل له ذلك. الآن كما يسميه ابن القيم الجزية كذا أهل العلم في هذا الباب، عبودية الله بأسمائه وصفاته، التواب الرحيم، هذه متى تعرفه؟ لابد أن يحقق فيها الإنسان العبودية، لا تكون إلا بالذنب. يعني بعض الأسماء والصفات لا يحقق الإنسان العبودية فيها إلا إذا وقع ماذا؟ في ذنب. مثل هذه، عندما يكون في ذنب، ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب له، في هذه اللحظة برزت له أسماء الله وصفاته التي ترجعه إليه، يا تواب رحيم حكيم إلى غير ذلك، جعلها. فماذا؟ فلجأ إلى تحقيق هذه العبودية في حد ذاتها. فهذه العبودية هذه وهذه العودة تمحو هذا الأمر الذي صدر منه وقع منه فيما سبق. إذن هذا احنا نتكلم الآن الحاصل في الدنيا، في الآخرة أمر آخر. لا هذاك في الآخرة أمر آخر، ما نتكلم نحن الآن في هذا. أنا أول ما ذكر استحضرت هذه يبدل الله سيئات حاسمات، لكن هذا أمر آخر في الآخرة. أما الآن في الدنيا ما يصيبه هو بماذا؟ بما كسبت يده. نحن نتكلم على ما يحصل له في الدنيا بكسب يده، ولكن انت من تفضل الله عز وجل ورحمته وعفوه. تفضل هذا اقرا الحين.
قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى: يفكر في حاله بالنظر الى اعماله من الطاعه والمعصيه. فاما المؤمن فانه ياتي الطاعه راغبا نشيطا، لا يريد الا وجه الله عز وجل والدار الاخره. فان عرضت له رغبه في الدنيا فالى الله تعالى فيما يرجو معونته على السعي للاخره. فان كان ولا بد ففيما يغلب على ظنه أنه لا يثبطه عن السعي للآخرة، وهو على كل حال متوكل على الله، راغب إليه سبحانه أن يختار له ما هو خير وأنفع، ثم يباشر الطاعة خاشعا خاضعا، مستحذرا أن الله عز وجل يراه ويرى ما في نفسه، ويأتي بها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. وهو مع ذلك كما قال تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهو يخاف ويخشى ألا تكون نيته خالصة، وذلك أن النية الصالحة قد تكون من قوي الإيمان، وقد تكون من ضعيفه الذي إنما يطيع احتياطا، وقد لا تكون خالصة، بل يمازجها رغبة في ثواب الدنيا لأجل الدنيا، أو رغبة في الآثار الطبيعية ككسر الشهوة حيث لا يشرع، وكتقوية النفس كالذي يصوم ويقوم ليكون من أهل الكشف فيطلع على العجائب والمغيبات فيلتذ بذلك ويعظم جاهه بين الناس، وكذلك يتعبد ليحصل له الكشف فيصفو إيمانه ويستريح من الوسوسة ومدافعة الشبهات. فإن هذه الطريقة غير مشروعة، ومن شأنها أن تجر إلى تعاطي الأسباب الطبيعية لتقوية النفس، وإن كانت منهيا عنها في الشرع كما هو معروف في بدع المتصوفة. ومن حصل له الكشف بهذه الطريقة فهو مظنة أن يضعف إيمانه أو يزول، عقوبة له على سلوكه غير السبيل المشروع، حتى لو كشف له عن شيء مما يجب الإيمان به فشاهده لم ينفعه هذا الإيمان كما يعلم مما تقدم. وإنما المشروع أن يجاهد نفسه ويصرفها عن الشبهات والوساوس، مستعينا بطاعة الله تعالى والوقوف عند حدوده، مبتهلا إليه عز وجل أن يثبت قلبه بما شاء سبحانه. فهذا إنما يحمل على اتباع الشرع والاهتداء بهداه، وكمنفعة البدن كالذي يصوم ليصح ويصلي التراويح لينهضم طعامه، وكموافقة الإلف والعادة كمن اعتاد الصلاة من صباه فيجد نفسه تنازعه إلى الصلاة فلا تستقر حتى يصلي. فإن هذا قد يكون كالذي اعتاد العبث بلحيته فيجد نفسه تنازعه إلى ذلك، حتى لو كف عن ذلك أو منع منه شق عليه، وكحب الترويح عن النفس كالذي يأتي الجمعة ليتفرج ويلقى أصحابه ويقف على أخبارهم، وكمراءاة الناس لكي يمدحوه ويثنوا عليه فيعظم جاهه ويصل إلى أغراضه ولا يمقتوه، إلى غير ذلك من المقاصد. كالمرأة تتزين وتتعطر وتخرج إلى الصلاة لتشاهد الرجال وتلفتهم إليها، وكالعالم يريد أن يراه الناس ويعظموه ويستفتوه فيشتهر علمه ويعظم جاهه، وكالمنتسب إلى الصلاة يريد أن يعظمه الناس ويقبلوا يديه ورجليه ويشتهر ذكره ويتساقط الناس في شبكته، وكالحاكم النابه يريد أن يتطاول الناس إلى رؤيته ويتزاحموا وترتفع أصواتهم بمدحه وغير ذلك. والمؤمن وإن خلصت نيته في نفس الأمر لا يستطيع أن يستيقن ذلك من نفسه، والمؤمن يخاف ويخشى أن لا يكون أتى بالطاعة على الوجه المشروع، وذلك من أوجه منها أن للصلاة مثلا شرائط وأركانا وواجبات قد اختلف في بعضها، والمجتهد إنما يراعي اجتهاده فيخشى أن يكون قصر في اجتهاده أو استزله الهوى، والعامي إنما يتبع قول مفتيه أو إمامه أو بعض فقهائه أو بعض فقهاء مذهبه فيخشى أن يكون قصر أو اتبع الهوى في اختيار قول ذلك المفتي أو في الجمود على مذهب إمامه في بعض ما اختلف فيه. ومنها أن روح الصلاة الخشوع، والنفس تتنازعها الخواطر، فلا يثق المؤمن بأنه خشع كما يجب، فإن حاولت نفس المؤمن أن تقنعه بإخلاصها في نيتها واجتهادها وخشوعها خشي على نفسه أن يكون مغرورا مسامحا لنفسه، وهكذا تستمر خشية المؤمن بالنظر إلى طاعاته السالفة يرجو أن يكون قبلها الله تعالى بعفوه وكرمه، ويخشى أن تكون ردت لخلل فيها وإن لم يشعر به أو لخلل في أساسها وهو الإيمان. هذه حال المؤمن في الطاعات، فما عسى أن تكون حاله في المعاصي. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالمؤمن يتصارع إيمانه وهواه، فقد يطيف به الشيطان فيغفله عن قوة إيمانه فيغلبه هواه فيصرعه، وهو حال مباشرة المعصية ينازع نفسه فلا تصفو له لذتها، ثم لا يكاد جنبه يقع على الأرض حتى يتذكر فيستعيد قوة إيمانه فيثب يعب أنامله أسفا وحزنا على غفلته التي أعان بها عدوه على نفسه، عازما أن لا يعود لمثل تلك الغفلة. وأما إخوان الشياطين فتمدهم الشياطين في الغي فيمتدون فيه ويمنونهم الأماني فيقنعون، فمن الأماني أن يقول: الله قدره علي فما شاء فعل. وقد اختلف العلماء في حرمة هذا الفعل، قد اختلفوا في كونه كبيرة والصغائر أمرها هين، لي حسنات كثيرة تغمر هذا الذنب، لعل الله يغفر لي، لعل فلانا يشفع لي، سوف أتوب. وأحسن حاله أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله، ويرى أنه قد تاب ومحي ذنبه. قال الله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. وفي مسند